أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحكم الأول، قاعدة الجمع العرفي. بينا بالأمس الفرق بين التعارض وبين التزاحم وبين الورود، قلنا أن التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين، وقلنا أن المراد من المدلول هو الجعل، فالتعارض هو التنافي بين الجعلين بنحو يتكاذبان لا يمكن أن يجتمعا معا. فإذا جاءنا دليلان وتنافيا في الجعل أي في المدلول، فحينئذ سواء كان هذا التنافي ذاتيا ناشئا من نفس الدليلين من داخلهما، أو كان التنافي ناشئا بسبب ماذا؟ بسبب علمنا الإجمالي كما بينا في الأمس، فإن هذين الدليلين المتنافيين يشتركان كما قلنا بالأمس في مجموعة من القواعد، في مجموعة من الأحكام التي تحاول ماذا؟ تحاول بيان حكم هذا التعارض. الحكم الأول هو قاعدة الجمع العرفي. قاعدة الجمع العرفي هي الحكم الأول من أحكام التعارض. المراد من قاعدة الجمع العرفي هو أن يقال أن التعارض تارة يكون مستقراً بنحو لا يمكن ترجيح أحد الدليلين على الآخر، لا يمكن الجمع بينهما، وتارة أخرى التعارض بين الدليلين ليس مستقرا. بمعنى ما هو أنه ليس مستقر؟ بمعنى أننا يمكن أن نجمع بين الدليلين وأن نخرج بصيغة توافق، نستطيع أن نجمع بينهما ونخرج بصيغة التوافق. فإذا كان التعارض ليس مستقرا، أي يمكننا ماذا؟ أن نتصرف في أحدهما، أن نجمع بينهما، فإن لذلك هذا التصرف، هذا الجمع له عدة أحكام. الحكم الأول هو الجمع العرفي، فالجمع العرفي هي القاعدة الأولى أو الحكم الأول من أحكام التعارض غير المستقر. فإذا كان الدليلان متعارضين وكان تعارضهما غير مستقرين، بمعنى أنه كان يمكن أن نتصرف بأحدهما اعتمادا على الآخر بنحو يشكل الآخر قرينة على المراد من الأول، فعند ذلك نرجح ماذا؟ نجمع بينهما بتقديم ماذا؟ من خلال الأخذ بالدليل الذي يشكل قرينة، ونقول أن مقصود المتكلم من الدليل الأول هو ماذا؟ ها؟ هو الذي بينه في الدليل الثاني، أي الذي كان الدليل الثاني قرينة على المقصود من الدليل الأول. إذن هذه قاعدة ماذا؟ قاعدة الجمع العرفي. زين، خب سؤال، ما هو هذه القرينة؟ هذه القرينة التي على أساسها نجمع بين الدليلين وأن أحد الدليلين يشكل قرينة على المراد من الآخر. قال القرينة هي ذلك الكلام الذي أعده المتكلم ليكون مبينا ومفسرا لمقصوده، وأنه كلما تعارض الكلامان في مدلولهما رجع للكلام الذي يشكل ماذا؟ قرينة في التفسير. فكل متكلم يعد مجموعة من القرائن، يعد مجموعة من الكلمات تشكل قرائن لتفسير وبيان ماذا؟ لبيان مراده من الكلامين المتعارضين. فإذا تعارض كلامان لمتكلم واحد رجعنا إلى سائر كلماته وإلى سائر ما يحيط بكلماته لأجل ترجيح بينهم. طيب والمصنف رحمه الله يقول هذا الترجيح أو هذا الحكم وهو قاعدة الجمع العرفي، أي الجمع المنسوب للعرف، لعرف المتكلمين، لعقلاء المتكلمين. قل الوجه فيها واضح أن كل متكلم إذا كان له كلامان وكان أحد الكلامين يشكل قرينة ماذا على الآخر بنحو يمكننا أن نفهم هذا التعارض وأن نجمع بين المتعارضين وأن نفسر أحدهما بالآخر، فإننا ماذا نأخذ بالآخر الذي يكون مفصلا لمن؟ يكون مفصلا للكلام الأول. فلو أن متكلما ما دخل علينا وقال رأيت أسد نوسف، فإننا هنا نحتمل أن يكون مراد الأسد ماذا؟ هو الأسد بماذا؟ يعني من دون التصور بالمعنى الذي وضع له لفظه ماذا؟ الحيوان المفترس. ويحتمل أنه ماذا؟ أنه أراد الرجل الشجاع، أو دخل علينا وقال كنت عند البحر، كنت قرب بحر. والبحر أيضا يحتمل أن المراد بالمقصود الحقيقي وهو هذا البحر من الماء، ويحتمل أن يراد به ماذا؟ ها؟ العالم، لأنه مشبه بالبحر لتلاطم ماذا؟ لتلاطم علومه. زين، ثم في مجلس آخر في كلام آخر قال وكان البحر شديد التواضع. واضح هنا سوف يشكل هذا الكلام الآخر ماذا؟ قرينة على المراد، على المراد من الكلام الأول، وأنه يريد ويقصد من البحر في الكلام الأول ماذا؟ العالم دون البحر من الماء. هذا الكلام الذي نسميه القرينة الذي يعده المتكلم ليكون قرينة على تفسير كلماته المتعارضة، على تفسير ماذا؟ الكلام المتعارض الذي يعده المتكلم ليكون ماذا؟ مفسرا ومبينا لمقصوده وليكون الحاسم في حل التعارض. هذا الإعداد إعداد الكلام على نحوين له صورتان، فهو إما إعداد شخصي وإما إعداد نوعي وعرفي. والمراد من الإعداد الشخصي كما بين المصنف هو الإعداد من قبل شخص المتكلم نفسه، فنفس المتكلم، شخص المتكلم يعد كلاما ليكون مفسرا لكلامه الآخر وليكون الحكم والحاسم في ماذا؟ في حل التعارض بين كلماته وبين كلامه. خب هذا الإعداد الشخصي تارة نفهمه من خلال صريح العبارة، كما لو تكلم بكلام ثم تكلم بكلام آخر وقال وأقصد كذا. خب واضح أن هذا وأقصد كذا هذا إعداد شخصي ماذا؟ صريح، يبين لنا مراده ممن؟ مراده من الجملتين المتعارضتين. فهنا المتكلم يعد كلاما ليكون قرينة على مقصوده وعلى مراده، وهذا الإعداد إعدادا شخصيا لأن نفس المتكلم ماذا؟ أعده للتفسير، وهو صريح ويبين المقصود ماذا؟ بنحو الصراحة، هو أعده ليكون مفسرا وقرينة على مراده صراحة، لأنه صرح وأنه وقال ماذا؟ قال أقصد بكلامي كذا وكذا. وتارة أخرى لا يكون ماذا؟ لا يكون صريحا، وإنما من خلال الظهور، من خلال الاعتماد على الظهور نفهم أن أحد الكلامين ناظر لتفسير الكلام الآخر، أن أحد الكلامين المنظور فيه ماذا؟ تفسير الكلام الآخر، وإلا يصرح ماذا؟ ها، وإلا يصرح بأني أقصد كذا وكذا، ولكن نحن من خلال مراعاة الظهور وحجية الظهور، من خلال الاعتماد على ظهور الكلام الثاني، نفهم أن هذا الكلام سيقة وجيء به وهو ناظر إلى الكلام الأول ولتفسير الكلام الأول وبيان المقصود والمراد من الكلام الأول. خب هذا النظر ليس على وجه واحد، ليس على درجة واحدة، وإن له ماذا؟ له درجات مختلفة، له أنواع مختلفة. تارة يكون النظر عبارة عن تصرف الكلام الثاني في موضوع الكلام الأول. الكلام الثاني يتصرف في موضوع الكلام الأول، وتارة أخرى لا، الكلام الثاني يتصرف في محمول وحكم الكلام الأول. والتارة هذا الإعداد الشخصي من قبل المتكلم لكلام يكون مبينا لمقصوده، تارة يكون، تارة يفهم هذا الإعداد الشخصي فهما صريحا، يفهم صراحة، كما لو قال أقصد كذا وكذا، صرح عدم أنه يقصد كذا، وتارة أخرى لا يصرح، ولكننا بمقتضى الجمع العرفي نفهم أن الكلام الثاني ناظر إلى الكلام الأول، بحيث نستطيع أن نجمع بين الدليلين المتعارضين اعتمادا على نظر الكلام الثاني للكلام الأول. خب سؤال، شنو معنى النظر؟ شلون ناظر؟ نقول هذا النظر إما أن يكون من خلال تصرف الكلام الثاني في موضوع الكلام الأول، المفروض عندنا حكم نستفيد من الكلام الأول والكلام الثاني، الحكم شنو؟ عبارة عن قضية، عبارة عن موضوع ومحمول. فالكلام الثاني إما أن يكون ناظرا ومتصرفا في موضوع الكلام الأول الموضوع، وإما أن يكون الكلام الثاني ناظرا ومتصرفا في من؟ في الحكم، في محمول الكلام الأول. خب التصرف في الموضوع كما لو جاءنا ماذا كلامه؟ الكلام الأول قال ماذا؟ يحرم الربا، الربا حرام. ثم جاءنا كلام آخر قال ماذا؟ لا ربا بين الوالد وولده. خب واضح هذان كلامان، هذان خطابان متعارضان. ليش متعارضان؟ من يعرف؟ الأول يدل على حرمة ربا مطلقا، مطلقا الربا حرام بين الأب والابن، بين الزوج وزوجته، بين المسلم مطلقا الربا حرام، أطلق الحرمة، حرمة مطلقة. أما الكلام الثاني فيستثني الربا بين الوالد وولده من الحرمة، ولكن هذا الاستثناء إنما يكون، يعني وجاءنا هذا الكلام متعارضان، شلون نجمع بينهما؟ نقول بهذه الطريقة، من خلال فهمنا أن الكلام الثاني الذي يقول لا ربا بين الوالد وولده ناظر للتصرف في موضوع الكلام الأول، فالربا صحيح، وماذا هو الزيادة؟ معنى الربا هو الزيادة، وهذا منطبق على المقام، واضح بين الوالد والولد توجد زيادة، الزيادة متحققة، ولكن الكلام الثاني يتصرف في موضوع الكلام الأول، يقول هذه الزيادة وإن كانت زيادة حقيقة إلا أنه ماذا؟ ها؟ لا ينطبق عليها الحكم، فنحن نخرجها ممن؟ من موضوع الحكم الأول. صحيح أن الربا هو الزيادة والزيادة محرمة، الربا حرام، ولكن هذه الزيادة نستثنيها ونخرجها من موضوع ماذا؟ من موضوع الكلام الأول. فلا ربا بين الوالد وولده. خب كيف لا ربا بين ولده؟ وأكو زيادة، زيادة موجودة، كيف تقول لا ربا والربا هو الزيادة؟ قول من خلال تصرفنا في موضوع الكلام الأول وإخراجنا لهذه الزيادة من الزيادة المحرمة. فالتصرف هنا يكون في موضوع الدليل الأول، فيكون الدليل الثاني، الخطاب الثاني ناظرا ومتصرفا في من؟ في موضوع الدليل الأول. فقال لا ربا بين الوالد ماذا؟ وولده. فالنفي هنا ليس نفيا حقيقيا. ليش ليس نفيا حقيقيا؟ هذا الكلام الذي يقول لا ربا بين الوالد وولده لا ينفي الربا حقيقة. ليش؟ الربا متحقق على كل حال، هو الزيادة، الزيادة هو متحققة بين الوالد وولده، وإنما ينفي الربا ماذا؟ تنزيلا وادعاء واعتبارا شرعيا. نقول أنا أعتبره ماذا؟ وكأنه ليس ربا، وإلا في الواقع ربا. ليش؟ لأن الربا عبارة عن الزيادة، الربا هي الزيادة، وأكو زيادة ما أكو زيادة بين الوالد وولده، ها؟ أكو زيادة، متحققة زيادة حقيقة، ولكن ادعاء واعتبارا ماذا؟ اعتبرها الشرع شنو؟ ليست زيادة، فتصرف بموضوع الدليل الأول. وحينئذ يكون الكلام الثاني ماذا؟ مبينا لنا للمقصود من الكلام الأول، وأن كل زيادة محرمة إلا الزيادة بين الوالد وولده، فإنها ليست ماذا؟ ليست ربا، ليست ربا ادعاء وتنزيلا واعتبارا شرعيا. هذا النحو الأول من التصرف، أن يكون الكلام الثاني ناظرا بمن؟ لموضوع الكلام الأول، متصرفا بموضوع الكلام الأول. وتارة أخرى هذا الإعداد الشخصي الذي نفهمه ولا يكون صريحا يكون ناظرا للحكم وللمحمول في الكلام الأول وليس للموضوع. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. المقصود لا ضرر أي لا يوجد حكم، طبعا أكو خلاف في مقصود هذه القاعدة، المقصود من قوله لا ضرر هذه قاعدة لا ضرر، أكو خلاف شنو المقصود من لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. أكو عدة آراء وعركة بين الأصوليين وبين الفقهاء في المقصود من هذه القاعدة. على كل حسب إجمالا لا ضرر في الإسلام يعني لا يوجد حكم ضرري في الإسلام، أحكام الإسلام ليست ضررية، لا تسبب الضرر للإنسان، أحكام الإسلام لا تسبب الضرر للإنسان، أحكام الإسلام ليست ماذا؟ ليست ضررية. يقول المصنف إن هذا الدليل ناظر إلى أدلة الأحكام الشرعية. خب كل حكم شرعي في الإسلام عندنا عليه دليل، وذلك الدليل يثبت ماذا؟ يثبت الحكم، يثبت الجعل، يجعل الأحكام، مو الخطابات كاشفة عن من كما قلنا بالأمس، كاشفة عن الجعل. يقول هذا الدليل الثاني، هذا قوله لا ضرر في الإسلام ناظر إلى تلك الخطابات التي تكشف عن الجعل، تكشف عن أحكام الإسلام، فهذا الدليل يريد أن يقول لنا أنه في حالة وجود الضرر فإنه لا وجود للتشريع، فالأحكام لا تثبت في حالة الضرر، فلا ضرر في الإسلام أي لا يوجد حكم يؤدي للضرر، فإذا كان هناك شيء يؤدي للضرر فلا يثبت الحكم. فيكون هذا الكلام مقيدا لسائر أدلة الأحكام الشرعية، وأن سائر الأحكام إنما تثبت في الحالات التي لا تسبب الضرر، أما إذا سببت الضرر ها فإنها ترتفع ولا تكون ماذا؟ ولا تكون مشرعة. فهنا التصرف بمن؟ مو بالموضوع، إنما التصرف هنا مباشرة بمن؟ ها في الحكم، أن الحكم غير ثابت. فالدليل الذي يقول يجب على الإنسان الوضوء برغم أنه مطلق، إلا أنه يرتفع هذا الحكم في حالات تسبب الوضوء بالضرر للإنسان، هذا الحكم يرتفع ببركة أي شيء، الحكم يرتفع ببركة لا ضرر في الإسلام. فهذا في الإسلام يقول لنا لا يوجد حكم ضرري في الإسلام، بحيث أن الوضوء يؤدي للضرر فهو ليس ماذا في هذه الحالة، ليس ماذا، ليس مشرعا، لا يجوز الوضوء، لا يجوز ماذا، لا يجوز. إذن هذان حالتان من النظر، من التصرف، من تصرف في أحد الدليلين في الدليل الآخر، إما تصرف في الموضوع وإما تصرف ماذا، تصرفه في الحكم. زين، يقول المصنف رحمه الله، يقول هذا الدليل الذي يكون ناظر، والذي يفسر لنا ماذا، يفسر لنا المقصود من الدليل الأول، هذا الدليل الناظر المفسر القرينة المعد شخصيا يسمى ماذا، يسمى بالدليل الحاكم، والآخر يسمى بالدليل المحكوم. واضح بعد وجه التسمية، واضح وجه التسمية شنو؟ المتصرف يسمى ماذا؟ يسمى حاكم، لأنه من شأن الحكومة أن تتصرف، من شأن الحاكم أن يتصرف، أما من شأن المحكوم فأن يكون مكفخة دائما للحكومة. ولذلك الدليل الأول مكفخة للدليل الثاني، أما يكفخ بالموضوع وأما يكفخ بما في الحكم. ولذلك المتصرف القرينة المعد شخصيا للتصرف يسمى ماذا؟ يسمى حاكما. والآخر المتصرف فيه إما في موضوعه وإما في حكمه فهو ماذا؟ فهو محكوم. والدليل الحاكم يقدم على الدليل المحكوم لأجل كونه قرينة، لأجل كونه ماذا؟ لأجل كونه قرينة، بسبب كونه قرينة على المقصود، وكونه قرينة لحل التعارض والتنافي بين ماذا؟ بين الدليلين. فيقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم بسبب ماذا؟ بسبب أنه قرينة. وحينئذ، حينئذ يقول المصنف، إذا لاحظنا هذه الأمثلة في حالة تصرف الموضوع وفي حالة تصرف الحكم، سوف نجد أن الدليل الحاكم ضيق لنا دائرة ماذا؟ دائرة الدليل الأول، إما بتضييق موضوعه كما في الربا، حيث ضيق الموضوع وأخرج منه ماذا؟ الربا بين الوالد وولده، وأما من خلال تضييق الحكم بالدليل الأول، فضيق حكم الوضوء مثلا، حكم الوضوء وأخرج منه ماذا؟ الوضوء في حالة المرض وضرر. فالدليل الحاكم ضيق لنا دائرة الدليل المحكوم، إما بتضييق موضوعه وإما بتضييق ماذا؟ ها؟ وإما بتضييق حكمه. ولكن يقول هذا ليس معنى أنه دائما وأبدا الدليل الحاكم يضيق الدليل المحكوم، لا، قد في بعض الحالات يوسع من الدليل المحكوم، يوسع الدائرة ومو يضيق، كما في قوله صلى الله عليه وآله أو عليه السلام، الطواف بالبيت صلاة، يقول هذا الحديث ناظر إلى أدلة أحكام الصلاة، وأنه كل ما يجب في الصلاة من أحكام من شروط يجب أيضا وين؟ يجب في الطواف. خب سؤال، هذا الدليل لا الطواف بالبيت صلاة، شنو ضيق دائرة الصلاة في الموضوع أو في الحكم؟ لم يضيق، وإنما وسع، أوجد فردا آخر للصلاة، وقال لنا الصلاة مو فقط هذه الصلاة المتعارفة ركوع سجود قيام كذا، وإنما الطواف أيضا صلاة، مصداق من مصادق الصلاة. لكن السؤال، مصداق حقيقي؟ وإنما مصداق ماذا؟ ادعائي، مصداق تنزيلي. فالشارع باعتباره، باعتبار كونه مشرعا، نزل الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة في ترتب ماذا؟ في ترتب أحكام الصلاة عليه. فهنا الدليل الحاكم وهو الطواف بالبيت صلاة تصرف في الدليل المحكوم وهو أدلة أحكام الصلاة. خب سؤال، تصرفه بدليل الصلاة وبأدلة أحكام الصلاة تضييقا لتوسعة؟ من خلال التوسعة. فالدليل الحاكم ليس دائما ماذا يضيق الدائرة، إما في الموضوع أو في الحكم، وإنما في بعض الحالات شنو؟ يقوم بالتوسعة. زين
شيخنا
التوسعة
ما
مشمل الموضوع ليش؟ أيضا حكومة حاكم أيضا نجمع بينهما من خلال ماذا؟ من خلال كون الدليل الحاكم المضي الموسع ماذا؟ نظر الدليل الأول فلكن نظره بالتوسعة مو بالتضييق. تصرف في الموضوع ولكن ماذا؟ توسعة ليس تضييقا. الحكم الأول قاعدة الجمع العرفي، والحكم الأول من أحكام تعارض الأدلة اللفظية ما تقرره قاعدة الجمع العرفي، وحاصله أن التعارض إذا لم يكن مستقراً في نظر العرف بل كان أحد الدليلين قرينة على تفسير مقصود الشارع من الدليل الآخر وجب الجمع بينهما بتأويل الدليل الآخر وفقاً للقرينة التي تضمنها الدليل الثاني. ونقصد بالقرينة الكلام المعد من قبل المتكلم لأجل تفسير الكلام الآخر. والوجه في هذه القاعدة أي قاعدة الجمع العرفي وتقديم الكلام الثاني على الأول واضح، فإن المتكلم إذا صدر منه كلامان وكان الظاهر من أحدهما ينافي الظاهر من الآخر ولكن أحد الكلامين كان قد أعد من قبل المتكلم لتفسير مقصوده من الكلام المقابل له فلا بد أن يقدم ظاهر ما أعده المتكلم كذلك. أي كذلك ماذا؟ كذلك شنو؟ ما أعده المتكلم مبسرا كذلك يعني مبسرا على الآخر، لأننا يجب أن نفهم مقصود المتكلم من مجموع كلاميه وفقا للطريقة التي يقررها، وإعداد المتكلم أحد الكلامين لتفسير مقصوده من الكلام الآخر على نحوين. النحو الأول الإعداد الشخصي، أي الإعداد من قبل شخص المتكلم في قبال إعداد ماذا؟ الإعداد العرفي النوعي الذي نضطر للجمع بين الكلامين وفقا لقواعد يسير عليها أبناء اللغة وأبناء العرف عامة، مو في القواعد هو ماذا؟ هو أساس المتكلم نفسه. وهذا الإعداد قد يفهم بعبارة صريحة كما إذا قال في أحد كلاميه أقصد بكلام السابق كذا خبها ونعم، وقد يفهم بظهور الكلام في كونه ناظرا إلى مفاد الكلام الآخر. وإن لم تكن العبارة صريحة في ذلك والنظر تارة يكون بلسان التصرف في موضوع القضية التي تكفلها الكلام الآخر وأخرى بلسان التصرف في محمولها، يتصرف الموضوع يتصرف المحمول الكلام الآخر. ومثال الأول أن يقول الربا حرام ثم يقول لا ربا بين الوالد وولده، أو في قوله تعالى ونساء الذين أوتوا الكتاب حل لكم مطلقا، حل لكم من تفصل الآية بين كونه زواجا دائما أو زواجا ماذا منقطع، وزواج والنساء الذين أوتوا الكتاب ماذا حل لكم يجوز الزواج منهن، ولكن الحكم اللي ثابت فقهيا شنو؟ ها؟ هو انه يجوز زواج من الكتابية منقطعا وليس دواما.
ها؟ منقطعا
وليس دواما. هذا من ناشئ هذا التقييد؟ ناشئ من الروايات. الروايات التي ماذا؟ قيدت ذلك الحكم الموجود في القرآن. القرآن والروايات ماذا؟ كلام جهة واحدة وهي الشارع. زين، فإن الكلام الثاني ناظر إلى مدلول الكلام الأول بلسان التصرف في موضوع الحرمة إذ ينفي انطباقه انطباق ماذا؟ الموضوع على الربا بين الوالد وولده. زين شلون هذا النفي حقيقي؟ اذا تقول النفي حقيقي مشكله، لان الزياده موجوده والربا هو الزياده. يقول لا مو النفي حقيقي، حقيقه الربا موجود، يعني الربا زياده والزياده موجوده، لكنه نفي ادعائي وليس المقصود نفيه حقيقه، وانما هو مجرد لسان وادعاء للتنبيه على ان الكلام الثاني ناظر الى مفاد الكلام الاول ليكون قرينة على تحديد مدلوله وإخراج هذه الزيادة من الحرمة، من موضوع الحرمة. ومثال الثاني أن يقول لا ضرر في الإسلام، يا ثاني تصرف المحمول، أي لا حكم يؤدي إلى الضرر، فإن هذا نار إجمالا إلى الأحكام الثابتة في الشريعة وينفي وجودها في حال في حالة الضرر. فيكون قرينة على أن المراد بأدلة سائر الأحكام تشريعها في غير حالة الضرر، تكون ثابتة في غير حالة الضرر. فإذا كان هناك ضرر فلا تكون ماذا؟ فلا تكون ثابتة. وكل دليل ثبت إعداده الشخصي للقرينية على مفاد الآخر بسوقه مساق التفسير صريحا كما لو قال أقصده، أو بظهوره في النظر إلى الموضوع أو المحمول، يسمى بالدليل الحاكم، ويسمى الآخر بالدليل المحكوم، ويقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم بالقرينية بسبب كونه قرينة. هذا الباب سببي، بسبب كونه قرينة. ونتيجة تقديم الحاكم في الأمثلة المذكورة على المحكوم نتيجة شنو؟ تضييق دائرة الدليل، تضييق دائرة الدليل المحكوم وإخراج بعض الحالات عن إطلاقه. زين ما عندكم الحاكم؟ لا المحكوم واضح خط، هاي بس عندك خط.
لا
صحيح، تضييق دائرة الدليل المحكوم، المحكوم مو الحاكم، واضح خلال السياق خط. والآن يختص الحاكم بالتضييق، وكيف هو بعد حاكم يلعب كيف؟ ايش يسوي؟ سلطة مطلقة، بل قد يكون موسعا، مرة يضيق دائرة أبناء البلد يسحب جنسية من واحد معتهم ويطلع خارج الحدود، مرة يوسع الدائرة يجيب هنود باكستان يعطيهم جنسية، فيضيق ويوسع كما في بعض دول الخليج. بل قد يكون موسعا كما في حالات التنزيل، نظير قولهم الطواف بالبيت صلاة، فإنه حاكم على أدلة أحكام الصلاة من قبيل لا صلاة إلا بطهور، فيكون أيضا لا طواف إلا بطهور. ليش؟ لأنه نزل طواف منزلة الصلاة، جعل الطواف مصداقا من مصادق ماذا؟ مصادق الصلاة، لأنه ناظ إلى تلك الأحكام موسع لموضوعها بالتنزيل. بعد موضوعها بس هذه الصلاة المعروفة، لا أي لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بكذا، لا صلاة إلا بكذا، هذه بعد موضوعها بفضل هذا القول لا طواف بيت صلاة، بفضل هذا سوف يكون موضوع هذه الأدلة ليس محصورا بهذه الصلاة المعروفة، وإنما شاملا للطواف، إذ ينزل الطواف منزلة الصلاة. زين، يقول من خلال هذا الكلام يتضح لدينا أن الدليل الحاكم يشابه الدليل الوارد الذي تقدم الكلام عنه أمس، عندما يكون التنافي بين ماذا؟ بين المجعولين. عندما يكون التنافي بين المجعولين فإنه ماذا؟ يتحقق موضوع الورود. قل من خلال هذا الكلام المتقدم يلاحظ أنه أن الدليل الوارد يشابه الدليل الحاكم ولكن مع ذلك هما يختلفان اختلافا أساسيا وجوهريا. صحيح كلاهما يتصرفان في الموضوع. الدليل الوارد يتصرف في موضوع الدليل المورود عليه، والدليل الحاكم أيضا كما اتضح يتصرف ماذا في موضوع الدليل المحكوم. كلاهما يتصرفان ماذا في موضوع الدليل الأول، ولكن نوع التصرف يختلف، وهذا هو الفرق الجوهري. نوع التصرف ماذا يختلف؟ فالدليل الوارد يتصرف في موضوع الدليل المورود حقيقة، ينفيه حقيقة. أما الدليل الحاكم فهو ماذا؟ لا ينفيه حقيقة ولا يتصرف به حقيقة، وإنما ادعاء وتنزيلا. ها؟ كما قلنا بالأمس يجب الوضوء على ماذا؟ على غير المريض، ويجب التيمم في حالة ماذا؟ أو يجب الوضوء في حالة وجود الماء، ويجب التيمم في حالة ماذا؟ في حالة عدم وجود الماء، حالة فقدان الماء. هنا هذان ماذا؟ جعلان، ليس متنافيين، ليس متعارضين. لماذا؟ للموضوع مختلف، إلا أنهما كمجعولين ماذا؟ متنافيان. لا يمكن أن يثبت هذان المجعولان على مكلف واحد في وقت واحد، وإنما المكلف إما أن يكون تكليفه ماذا هو الوضوء إذا كان الماء موجودا، وإما تكليفه ماذا التيمم إذا لم يكن الماء ماذا موجودا. لك خالد تخصصا بالرواية. فهنا الدليل الذي يقول لنا يجب الوضوء في حالة الماء، شنو يقول لنا؟ قلنا بعد إذا حصل الماء فموضوع التيمم مش بي، موضوع التيمم مش بي يرتفع، ارتفاع شنو حقيقي الادعائي؟ حقيقة يرتفع فقدان الماء، يرتفع من خلال ماذا؟ وجود الماء. أما هنا فالدليل الحاكم يتصرف أيضا في الموضوع، ولكن تصرف شنو؟ الدعائي، وإلا الزيادة موجودة بين الوالد والولد، هو الزيادة هي الربا. شو شنو الربا؟ الربا نية لو شيء أمر خارجي، الربا نية ونية وقصد لو أمر خارجي، يعني إذا ما قصدنا لكن خارجا أنا أنطيك 50,000 على أن ترجعها إلي 60,000، فالربا يا مو ربا؟ ربا يا مو ربا؟ ربا. الوالد والولد كذلك ينطي 100,000 على أن الطمار يرجحها إلى 150 و 130، خب هذا ربا هو ربا، فربا الزيادة حاصل على كل حال، وهذا هو ربا. ولكن مع ذلك الشرع ماذا قال لنا؟ لا ربا بين الوالد وولده. يعني شنو ربا بين الوالد وولده؟ يعني لا زيادة؟ خب الزيادة موجودة. يقول لا، أنا ما جاي في الموضوع حقيقة، ما جاي أقول ما أقول زيادة حقيقة، وإنما جاي أقول ما يشملها ماذا؟ تعامل معها على أنها ليست زيادة. أنا خرجتها من ماذا؟ من موضوعي الربا، أن هذه الزيادة خارجة عن موضوعي ماذا؟ عن موضوع الربا، ولكن خروج ليس حقيقي، وإنما خروج ادعائي. ويلاحظ من خلال ما ذكرناه التشابه بين الدليل الوارد النافي لموضوع الحكم في الدليل المورود، وبين الدليل الحاكم الناظر إلى موضوع القضية في الدليل المحكوم، ولكنهما يختلفان اختلافا أساسيا، لأن الدليل الوارد نافي لموضوع الدليل لموضوع الحكم في الدليل المورود حقيقة، وأما الدليل الحاكم المذكور فهو يستعمل النفي كمجرد لسان فقط لسان ادعاء اعتبار لأجل التنبيه على أنه ناظر إلى الدليل المحكوم وقرين عليه. خب يقول ويترتب على هذا فرق أساسي، أننا عندما نريد أن نقدم الدليل الوارد على الدليل المورود لا نحتاج إلى وجود شيء في الدليل الوارد يشعرنا ويدلنا على أنه ماذا؟ يقصد الدليل المورود. لا ما يحتاج بعد. هو أصلا إحنا من نشوف هين ثنتين نشوف أن الآخر إيش فيه متصرف بموضوع الأول تصرفا حقيقيا فيتقدم عليه. أما الدليل المحكوم فالدليل الحاكم حتى لكي نقدمه على الدليل المحكوم لابد أن يكون فيه ما يشعرنا ما يلفتنا إلى أنه يريد ماذا؟ يريد أن يتصرف بالأول. لابد من وجود ماذا؟ هذه القرينية. ويترتب على هذا الإختلاف الأساسي بين الدليل الوارد والدليل الحاكم المذكور أن التقدم الدليل الوارد بالورود لا يتوقف على أن يكون فيه ما يشعر أو يدل على نظره إلى الدليل المورود ولحاظه له. لا ما يحتاج. ليش؟ لأنه ينفي موضوع الدليل المورود حقيقة ومعنى في لموضوعه ينتفي حكمه حتما سواء كان نظرا أو لا. وأما الدليل الحاكم فهو حتى لو كان لسانه لسانا في الموضوع لا ينفي موضوع الدليل المحكوم حقيقة وإنما يستعمل هذا اللسان لكي ينفي الحكم. فمفاد الدليل الحاكم لبا وحقيقة نفي الحكم ولكن بلسان نفي الموضوع. ولما يقول لنا لا ربا بين الوالد وولده وشنو قصده؟
المحرم.
ولكن اتخذ نفي الموضوع جسرا لنفي ماذا؟ لنفي الحكم. فقال لا ربا بين الوالد وولده فنفى الحكم من خلال نفي ماذا؟ نفي موضوعه. وهذا اللسان يؤتى به لكي يثبت نظر الدليل الحاكم إلى مفاد الدليل المحكوم وتقدمه عليه بالقرينة أو بالقرينية. وكلما انتفى ظهوره في النظر انتفت القرينة. أما لا نسب أنه ناظر ولم نسب أنه يدني شعرنا بهذا النظر فعند ذلك لا يصح أن يكون قرينتين وبالتالي زال السبب الموجب لتقديمه. زين هذا النحو الأول من الإعداد. قلنا الإعداد ماذا؟ الإعداد الشخصي من قبل نفس المتكلم لأن يكون الكلام الآخر ماذا؟ قرينة مفصلة للكلام الأول. أما النحو الثاني من الإعداد فهو الإعداد النوعي الإعداد العرفي الإعداد العام بين أبناء ماذا؟ بين أبناء المجتمع وبين أبناء اللغة وبين أبناء العرف. بمعنى أن كل متكلم عرفي كل متكلم في مجتمع كل متكلم في مجموعة من الناس هو إنما يتكلم ويعتمد على أن يكون كلامه الآخر ماذا؟ مفسرا لكلامه الثاني. ليش؟ لأنه يعلم أن هناك مجموعة من القواعد المرتكزة في أذهان العرف هي التي يسير عليها الناس في فهم الكلام وهو يعتمد عليها في إطلاق كلامه. فهو يتكلم ويعتمد أن الناس حتى لو كان ظهر كلامه متعارض يفهم يعتمد أن الناس سوف يفهمون مقصوده بناء على تلك القواعد الموجودة عند العرف والتي يسيرون عليها في الكلام التي هي من قبيل ماذا؟ تخصيص العام بالخاص وتقييد المطلق بالمقيد. هذا ما يحتاج أن المتكلم نفسه يقول ماذا أنا أقصد وأنا أعددت الكلام الثاني حتى شنو يفسر الكلام الأول. لا هو مباشرة بمجرد أن يتكلم بكلامين يكون أحدهما مطلقا ويكون الثاني أخص منه فإن هناك قواعد يسير عليها العرف على أساسها يتعاملون مع كلامه فيقيدون أحدهما بالآخر وهو إنما يتكلم بالكلام اعتمادا على وجود قواعد عرفية عند الناس على أساسها شنو؟ تتعامل مع كلامه تتعامل ماذا؟ تتعامل مع كلامه. هذا يسمى بالجمع ماذا؟ بالجمع العرفي النوعي اعتمادي على الإعداد النوعي. وقلنا من قبل تخصيص العام بالخاص وتقييد المطلق بالمقيد وتقديم ما هو الأكثر ظهورا على الأقل ظهورا وهكذا. تفسير المجمل من خلال المبين وغيرها من التقديمات العرفية من القواعد المرتكزة عند العرف. العرف هو يعني يتعاملون مع كل كلام وفق هذه القواعد المرتكزة. ماذا؟ المرتكزة عند العقلاء. فهذا يوجد إعداد لكنه إعداد ماذا؟ إعداد نوعي وليس إعدادا شخصيا. قال النحو الثاني الإعداد العرفي النوعي، بمعنى أن المتكلم العرفي استقر بناؤه من الحياة العملية عموما كلما تكلم بكلامين من هذا القبيل أن يجعل من أحدهما المعين قرينة على الآخر، وحيث أن الأصل في كل متكلم أن يجري وفق المواصفات العرفية. الأصل بالإنسان يتكلم في قواعد العرف مو في قواعد خاصة، ولا كنا بدليل على أنه عنده قواعد خاصة. ولذلك نحن ماذا نقول؟ نقول الشارع المقدس القرآن الكريم تكلم بلسان العرب وعلى وفق القواعد التي يسير عليها العرب في الفهم، وليس لديه قواعد خاصة. الشارع لم يبتدع لغة خاصة ولم يبتدع قواعد خاصة في التفاهم. واللي يقول الشارع عنده لغة خاصة وعنده رموز خاصة وعنده قواعد خاصة كل جملة دليل، ويجب لنا ماذا؟ يجب لنا دليل. وحيث أن الأصل في كل متكلم أن يجري وفق المواصفات العرفية العامة للمحاورة، فيكون ظاهر حالي هو ذلك أنه يتكلم على طبق تلك المواصفات. ومن حالات الإعداد العرفي النوعي بعض الأمثلة: إعداد الكلام الأخص موضوعا ليكون قرينة ومحددا لمفاد الكلام الأعم موضوعا، واضح. ومن هنا تعين تخصيص العام بالخاص وتقييد المطلق بالمقيد، بل تقديم كل ظاهر على ما هو أقل ظهورا منه ظهورا بدرجة ملحوظة وواضحة العرف، لوجود بناءات عرفية عامة على أن المتكلم يحول على الأخص والأظهر في تفسير العام والظاهر. ولذلك هو يتكلم وما عنده مشكلة أن الناس ما راح تفهمه، لا أنا راح تفهمه لأنه قواعد مرتكزة في أذهانه وتمشي عليه.
بس الأخص هاي الأخص موضوعا يعني؟
بلي أخص موضوعا بعد ما عنده مشكلة، هو يتكلم ويعرف أن الناس راح تفهم مقصوده ماذا وفق القواعد التي يسيرون عليها في فهم أي كلام. أما إذا واحد جاء ما افتهم بشكل مغلوط، هذا مشكلته مو مشكلة المتكلم. المتكلم تكلم بكلام عرفي. وتسمى جميع حالات القرينية بموارد الجمع العرفي، ويسمى التعارض بموارد في موارده، يعني موارد الجمع العرفي بالتعارض غير المستقر. وليش صار تعارض غير مستقر؟ لأننا أمكن ماذا؟ الجمع بين المتعارضين، ولذا كان تعارض غير مستقر. وجمعنا بين المتعارضين اعتمادا على قواعد جمع عرفي معدة ماذا؟ من قبل المتكلم، إما أعدادا شخصيا وإما أعدادا نوعيا، لأنه يحل بالجمع العرفي تمييزا له عن التعارض المستقر، وهو التعارض الذي لا يتيسر فيه الجمع العرفي. هنا عند بعض الحالات الدليلان المتعارضان يستقر تعارض بينهما، لا يوجد فيهما ما يرجح أحدهما على الآخر. ما هو قرينية كيف أنا ما أقول لا أعداد شخص لا أعداد نوعي، شو نسوي هذا الحال؟ هذا ما يأتي الحديث عنه إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
نور من عنوان جوع قال الساقطة.